الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله من لما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مرحبا بكم في سلسلة الأربعين النووية، ربنا يبارك فيكم يا رب. ويعني أذكر نفسي وإخواني وأخواتي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فيعني نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكر الله سبحانه وتعالى على أن من علينا ان احنا في هذه الساعه ان احنا نذكر الله سبحانه وتعالى ونتذاكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. النهارده معانا حديث من الاربعين النوويه، الحديث التاسع، حديث جميل عن ابي هريره عبد الرحمن بن صخر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم، فانما اهلك الذين من قبلكم كثره مسائلهم واختلافهم على انبيائهم. حديث أبي هريرة، أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رجل من دوس، ودوس قبيلة يعني كانت في ميزان طفيل بن عمرو الدوسي. كثير لا يعرف من الطفيل، لكن يعرف أبي هريرة، يعرف أبا هريرة. أبو هريرة صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رجل أسلم مؤخرا، أسلم في عام خيبر. يعني جاء أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب العلم، وهو من أكثر الناس نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كان أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم التصاقا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الفترة التي مكث فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو كان قعد مع النبي عليه الصلاه والسلام 3 سنين، ال3 سنين دولت كان ملاصق للنبي صلى الله عليه وسلم. تعرفين الناس بتكنى دائما باسم الابن او باسم القبيله، لكن ابو هريره كني باسم القطه بتاعته، كان عنده قطه هيره، فكان معروف، كانت ملاصقه له، وكان لما هو يروح في مكان كان شديد الرحمه والتعاطف عليها، فكان هي تتبعه في كل مكان، فكان يسمى ابي هريره. وفي خلاف كبير من ابو هريره، يعني اسمه في كثير من العلماء اختلفوا في مساله اسمه، لكن كثير من اهل العلم على ان اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي. عن ابي هريره رضي الله عنه، عبد الرحمن بن صخر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا ابو هريره بيقول انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. الحديث بخاري ومسلم. ويعني أول فائدة من فوائد الحديث نقف معها احتياجنا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، احتياج العالم كله إلى رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. الكل يحتاج إلى النبي صلى الله عليه وسلم، العالم كله يحتاج إلى هذه الرسالة، رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا رجل الأمين الذي بلغ كلام الله، والذي حمل رسالة الله سبحانه وتعالى إلى العالمين. يعني أنقل كلام شيخ الإسلام وفي وهو بيتكلم على حاجة الناس إلى الرسالة وحاجة الناس إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ورسالة ضرورية، في مجموع الفتاوى في مجلد أصول الفقه، يقول: ورسالة ضرورية في إصلاح العبد في معاشه ومعاده. يعني الناس محتاجة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، مش بس عشان دينها، إنما كمان علشان دنيتها في معاشه ومعاده. فكما أنه لا صلاح للعباد، أو كما أنه لا صلاح للإنسان، كما أنه لا صلاح له في آخرته إلا باتباع الرسالة، فكذلك لا صلاح له في معاشه ودنياه إلا باتباع الرسالة. إن إحنا جماعة مش محتاجين الرسالة عشان فقط الآخرة، إنما حتى عشان الدنيا. لأن الإنسان يقول: فإن الإنسان مضطر إلى الشرع فإنه بين حركتين. يعني الإنسان بيتحرك وهو بيروح وبيجي في ممارساته الحياتية وفي نشاطاته اليومية، الكبير والصغير، المرأة والطفل والكبير والصغير، الإمام والمأموم، رئيس العمل والموظف، الكل يتحرك وكل الناس ياخدوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: فإن الإنسان مضطر إلى الشرع فإنه بين حركتين، حركة يجلب بها ما ينفعه وحركة يدفع بها ما يضره. الناس بتتحرك يمين وشمال عشان تجلب المنافع وتدفع المضار، والشرع هو النور الذي يبين ما ينفع الإنسان وما يضره. الناس لو مش عارفة إيه اللي بينفعها وإيه اللي بيضرها أكيد هتبقى عندها بلبلة كثيرة، وتجد كثير من حركات الناس حركات عشوائية، ممكن الإنسان يتحرك فيجلب ما يضره أو يترك ما ينفعه. لذلك الناس تحتاج إلى العلم. يعني لما واحد بيأكل مثلا أكل معين والأكل ده يطلع مسموم، فالأكل ده لما بيطلع مسموم هو بيقول لأصحابه، أو الناس بتشوف الإنسان بيتألم أو بيمرض لما بيأكل أكل معين، أو لما بيشرب شرب معين، أو لما بيمارس ممارسات معينة، أو لما بيحتك بأشياء معينة، أو لما بيفعل أفعال معينة. فهنا الناس بتعرف إن دي مضرة، بتقول لا إحنا نبتعد عن هذا الأكل الضار أو هذا الشرب الضار أو هذا السمع الضار. ليه؟ لأنهم جربوه ولقوه بيضر الإنسان. هو بقى بيقول: والشرع هو النور الذي يبين ما ينفع الإنسان وما يضره، والشرع نور الله في أرضه وعدله بين عباده وحصنه الذي من دخله كان آمنا. وليس المراد بالشرع التمييز بين الضار والنافع بالحس. يعني مسألة إن الشرع هو اللي بيعرفنا إيه اللي ينفعنا وإيه اللي يضرنا. كتير من تجارب الحياة ممكن إن إحنا نتجنبها ونحن نختصر أعمارنا وكثير من الأشياء التي تضرنا إذا اتبعنا كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فبيقول: ليس المراد بالشرع إن الشرع يميز لي إيه اللي نافع وإيه اللي ضار بالحس. يعني في واحد بيشرب حاجة ويلاقيها ضارة، واحد مثلا السم مثلا لو واحد شربه خلاص هو مات، فاللي بعده بيجي يشرب مش هيشرب بنفس السم، مش هيشرب بنفس الكوباية، لأنه عارف إن ده هيموته، لأنه شاف قدامه واحد لما احتك وشرب هذا الشراب مات. فبيقول هو: ليس المراد بالشرع التمييز بين الضار والنافع بالحس، فإن ذلك يحصل للحيوانات العجم، الحمار والجمل يميز بين الشعير والتراب. ولكن الشرع يقول بقى إن الفرق بين الشرع مش مسألة إن أنا أعرف ده إيه وده إيه وده إيه، طب دي حاجات بتعرف بالنظر، بتعرف بالإحساس، بتعرف بالعقل، بتعرف بكثير من الحواس العادية. إنما الشرع قال: بل التمييز بين الأفعال التي تضر فاعلها في معاشه ومعاده كنفع الإيمان والشجاعة والحلم والتوحيد والعدل والبر والتصدق والإحسان والعفة والصبر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصلة الأرحام وبر الوالدين والإحسان إلى المماليك والجيران وأداء الحقوق وإخلاص العمل لله والتوكل على الله والاستعانة بالله والرضا بواقع القدر والتسليم لحكمة الله والانقياد لأمره وموالاة أولياء الله ومعاداة أعدائه وخشيته في الغيب والشهادة والتقوى إلى الله سبحانه وتعالى بأداء الفرائض واجتناب المحارم واحتساب الثواب عنده وتصديقه وتصديق رسله في كل ما أخبروا به. بيقول إن هذه الأشياء كلها لا تعرف إلا بالرسالة، هذه الرسالة التي نحتاجها في كل لحظة، وطاعة الله في كل ما أمر به ومما فيه نفع وصلاح للعبد في الدنيا والآخرة، وفي ضد ذلك شقاوته ومضرته في دنياه وآخرته. ولولا الرسالة لم يهتدي العقل إلى تفاصيل النافع والضار في المعاش والمعاد. فمن أعظم نعم الله على عباده وأشرف منا على العباد، أشرف منا عليهم، أن أرسل الله إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب وبين لهم الصراط المستقيم. ولولا ذلك لكانوا بمنزلة الأنعام والبهائم بل أشر حالا منها. فمن قبل رسالة الله واستقام عليها فهو من خير البرية، ومن رد رسالة الله وخرج عنها فهو من شر البرية وأسوأ حالا من الكلب والخنزير والحيوان البهيم. وليست حاجة أهل الأرض إلى الرسول كحاجتهم إلى الشمس والقمر والرياح والمطر، ولا كحاجة الإنسان إلى حياته، ولا كحاجة العين إلى ضوئها. بيقول إن الناس محتاجة الرسالة، محتاجة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، محتاجة أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، وده فحوى حديث النهارده محتاج الاوامر والنواهي التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من حاجتهم الى الشمس والقمر والرياح والمطر، اكثر من حاجه العين الى الضوء اللي ترى، اكثر من حاجه الانسان الى الحياه، واكثر من حاجه الجسم الى الطعام والشراب، بل اعظم من ذلك واشد حاجه من كل ما يقدر ويخطر بالبال، لان الرسل وسائط الله بين الله وبين خلقه في امره ونهيه، وهم السفراء بينه وبين عباده. يعني الناس يا جماعه من غير علم الطب ممكن تموت، لكن من غير كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من غير الاوامر والنواهي، القضيه مش ان هي هتموت، القضيه انها هتدخل جهنم، القضيه انها تضر بعض وتظلم بعض وتقتل بعض وتاخذ حقوق بعض، ويظهر الفساد في البر والبحر، فيضيع ناموس الكون، وتتغير يتغير الناس ولا يعودوا يستطيعوا ان يعيشوا حياه كما امر الله سبحانه وتعالى، لا هم نفعوا انفسهم في الدنيا ولا في الاخره بدون هذه الرساله، فالناس تحتاج الى الرساله في كل وقت. لذلك هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم، فانما اهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم أصحابه أوامر ونواهي. النهي يا جماعة نوعين، والأمر نوعين، والاستطاعة نوعين. هشرح الحاجات دلوقتي حالنا هو. النهي، في نهي اسمه نهي تنزيه، وفي نهي اسمه نهي تحريم. يعني في حاجة النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عنها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة واحدة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يبيع حاضر لباد، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبة. في نواهي، النهي ده في حاجات حرام، يعني حرام إن الإنسان يعملها تماما، وأحيانا النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن شيء ده اسمه نهي تحريم، وأحيانا النوع الثاني من النهي، يبقى النهي الأولاني بيقتضي التحريم، اللي هو إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حاجة فده معناها انها حرام. وفي نوع تاني من انواع النهي اسمه نهي تنزيه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شيء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما نهى عن شيء رجع وقيد هذا النهي بشيء معين، او فعل هو نفس الفعل ده عشان يبين ان النهي ده مش نهي عشان حرام، انما نهي تنزيه، يعني ان الانسان الاولى له الا يفعله. زي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب واقفا، وثبت انه شرب صلى الله عليه وسلم واقفا، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كانه بيقول للناس الاولى ان انتم تشربوا وانتم جالسين. يبقى ده نوعين النهي، في نهي تحريم وفي نهي ايه؟ تنزيه. وكذلك الامر في امر مقتضاه اللي هو الامر مقتضاه الوجوب، وفي امر مقتضاه الاستحباب. يعني في النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيأمر أصحابه أن يصلوا كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. هل ينفع واحد يصلي الظهر مثلا 5 ركعات أو 6 ركعات، يصلي الظهر 3 ركعات أو 5 ركعات، يعني يزود في الصلاة أو ينقص من الصلاة لأنه شايف أن ده هو مثلا حابب يعمل ده؟ لا، ما ينفعش. يبقى هنا الأمر ده يقتضي الوجوب، وفي امر تاني يقتضي الاستحباب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يامر اصحابه بقيام الليل، يعني مثلا يامر ابو ذر ان هو لا ينام الا على وتر او الا على وضوء. هل هنا امر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء عند النوم، هل الامر ده واجب؟ لا، ده امر يقتضي الاستحباب، اسمه امر يقتضي النزل. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما امرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. يبقى النهي ما نهيتكم عنه النهي نوعان، وما أمرتكم الأمر نوعان، فأتوا منه ما استطعتم الاستطاعة نوعان. في حاجة اسمها استطاعة بالقدرة، وفي حاجة اسمها استطاعة بالفعل. يعني في حاجة مثلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إن فربنا سبحانه بيقول: فاتقوا الله ما استطعتم. هنا وسع الإنسان أو استطاعة الإنسان معناه أنه يقدر على ما كلفه الله سبحانه وتعالى به. يبقى ان هو عنده استعداد انه يعمل ده، عنده قدره انه يعمل ده. دي اول نوع من انواع الاستطاعه، اللي هي استطاعه بالقدره. في بقى احيانا في نوع تاني من انواع الاستطاعه، اللي هو الاستطاعه بالفعل، بيسموها الاستطاعه التنجيزيه. يعني ايه الاستطاعه التنجيزيه؟ يعني ان الانسان كما قال الله سبحانه وتعالى: وكانوا لا يستطيعون سمعا، ان هم ربنا امروا ان هم يسمعوا الدين لكنهم لم يسمعوا الدين. هنا هل كانوا يستطيعوا يعني يقدروا؟ اه كانوا يقدروا، لكنهم لم يفعلوا ذلك ولم ينجزوه. فربنا قال: وكانوا لا يستطيعون سمعا، يعني انهم لم ينجزوا هذا العمل. هل المقصود هنا فاتوا منه ما استطعتم، يعني الاستطاعه بالقدره؟ اه يعني الانسان على قدره. طيب يا جماعه، تم الاوامر والنواهي الاثنين على قدر الاستطاعه. يعني انا لو نهيت عن شيء وانا لا اعرف او لا استطيع ان انا افعله، طب ما انا النهي هنا على قدر الاستطاعه والامر على قدر الاستطاعه، الاثنين على قدر الاستطاعه، لان التكليف اصلا مناطه القدره والعلم. يعني مناط التكليف الاستطاعه اصلا. يعني ربنا سبحانه وتعالى لن يكلف البصير لماذا لم تنظر، ولن يحاسب الفقير عن المال لانه لا يملك المال. الانسان سيحاسب على ما اخذ من النعم. يعني مش كل الناس هتحاسب على كل حاجه، هو يحاسب على استطاعته فقط. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابه، بيعلمهم حديث خطير. ايه الحديث ده؟ بيقول لهم بدايه ان الشرع له اوامر ونواهي، والناس تحتاج الى هذه الاوامر والنواهي. اوامر الشرع ونواهيه بتختصر عليك سنين كثيره من عمرك في تجارب خاطئه وتجارب فاشله. أوامر الشرع ونواهيه بتختصر عليك كثير من العلاقات الفاشلة. أوامر الشرع ونواهيه بتختصر عليك كثير من الأموال الباطلة. أوامر الشرع ونواهيه بتختصر عليك كثير في حياتك، يعني كثير من التجارب الفاشلة، وتجيب كثير من العلاقات الفاشلة، وكثير من الأعمال الفاشلة، وكثير من الضيق والهم والغم. احنا ممكن نختصره إذا اتبعنا أوامر الله واتبعنا أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة: ما نهيتكم عنه، يعني تحريما، فاجتنبوه. كلمة فاجتنبوه يا جماعة يعني اجعل بينك وبين هذا الذي نهيتك عنه، خليه هو في جنب وانت في جنب. اجتناب يعني هو في جانب وانت في جانب تاني خالص. افتعال يعني اتخذوه في جانب وانتم في جانب آخر. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة: خذوا بالكم، اي حاجة انا قلت لكم ما تعملوهاش على طول بسرعة، خليها ايه، هي في جنب وانت في جنب. طيب، وما امرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. يعني الحاجة اللي انا امرتك بيها، لا ديت اجتهد هذا الشيء الذي امرتك، هذا الشيء الذي امرتكم به على قدر الطاقة. هنا يقولوا هو ليه قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. يعني وفي رواية ابن ماجة إن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الأمر، قال: ما أمرتكم به فخذوه، وما نهيتكم عنه فانتهوا، لقول الله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وده اللي دفع ابن حجر وهو بيشرح الحديث، قال أن ذلك تفنن في العبارة، لأن الروايات فيها تقديم وتأخير. يعني الناس اللي هتقول التقديم هنا مختلف، هو أصلا في بعض الروايات دي من الصنع الحديثية، إن في بعض الروايات إنه قدم الأمر على النهي. هنا بيقول ما نهيتكم عنه، الشيء اللي النبي صلى الله عليه وسلم نهاك عنه، النهي يا جماعة هو طلب الكف على وجه الاستعلاء. يعني واحد بيقول لواحد ما تعملش كذا، واحد ماشي في طريق فقال له ما تمشيش في الطريق ده، واحد بياكل اكل قال له ما تاكلش الاكل ده، واحد رايح ياكل من شجره فقال له لا تقرب هذه الشجره لان الاكل من هذه الشجره سيؤدي بك الى شر، فعاقبته الى سوء، ان هو هيعمل لك مشكله. ما تاكلش الاكل ده، الاكل ده فاسد، الاكل ده ممكن يخليك تضيع، ما تنظرش النظره دي عشان النظره دي ممكن عاقبتها الى سوء، ما تسمعش السماع ده لان السمع ده هيعمل لك مشكله بعد كده وممكن تعاقب عليه، ما تاكلش المال ده لان المال ده مش بتاعك، وهيترتب على ان صاحب المال لو عرف انك اخذت المال هيحصل بينك وبينه مشكله كبيره لا تستطيع ان تواجهها بعد ذلك. ان هنا ده اسمه نهي، النهي هو طلب الكف على وجه الاستعلاء. وهنا يا جماعه نقطتين، هل انا مطالب او منهي لما الشرع بيامرني، لما النبي صلى الله عليه وسلم بيامرني بشيء او بينهاني عن شيء، هل نهي النبي صلى الله عليه وسلم ده ابتداء ولا استمرار؟ يعني ايه؟ يعني في فرق ان انا ما بعملش حاجه خالص، فعشان كده يقولوا ان طلب الكف هنا ان الاصل هو اصلا الكف، يعني الاصل ان واحد ما بيعملش، فلما يقول له ما تعملش هو اصلا ما كانش بيعمل، فهنا يقولوا عشان كده يقولوا ان النهي يستطيعه كل احد، يعني كل الناس تعرف ان هي ما تعملش. ليه؟ لان هو اصلا ما كانش بيعمل. الحاجه اللي بتخليك تجتهد وتبذل وتتعب هو الفعل نفسه، يعني واحد قام وتحرك وخرج وراح جاب اكل ورجع، ده هو عمل حاجه، هو بذل مجهود. لكن واحد بيقول له ما تقومش، طب هو نايم اصلا، هو اصلا كان ممكن ما يقومش اصلا، فهو نهاه عن شيء، عن فعل اصلا، فبقي على اصل الحاجه. عشان كده يقولوا ان كلمه فاجتنبوه يعني بسرعه اجتنبوه، يعني الاوامر النواهي الشرعيه اتعامل معها تعامل سريع. ليه بقى تعامل سريع؟ لانك لو دخلت وتحول النهي اللي انت بتعمله ده الى عاده هتبقى النزع منه صعب جدا، هيبقى مشكله. يعني في فرق بين واحد ما بيتعاملش في الربا وبعدين عرف ان الربا حرام والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الربا، فهو هنا النبي اصلا بيقول لك لما تسمع ان الربا حرام وتسمع ان انا بنهاك عن الربا بسرعه ما تعملش الربا واجعل بينك وبين الربا حاجز، لكن هيبقى عندك مشكله كبيره لو انت اتعاملت بالربا مره واثنين وثلاثه وخمسه وعشره وبعد كده جالك النهي انك انت لا تتعامل بالربا، هيبقى في مشكله هنا. ليه؟ لانك انت التطبيق بالنسبه لك هيبقى محتاج مجهود كبير جدا، لان المعصيه اصبحت عاده، وده من اكثر الحاجات اللي بنعانيها في هذا الواقع، ان اصبحت الاباحيه عاده، ان اصبح التبرج عاده، ان اصبح الفحش في الكلام عاده، ان اصبح الكذب عاده، ان اصبحت الرشوه والظلم عاده. فلما تيجي تقول لحد انتهي عن ذلك بقى صعب. يعني في فرق بين واحد ما كانش بيعمل حاجه حرام وسمع النهي عن الشرع، فهنا هو الشرع هو بالنسبه له هو هيفضل على ما هو عليه، يعني ما عادش مش هيعمل حاجه في مش هيعمل حاجه جديده، كل اللي هيحصل ان هو هينتهي النهي شرعي، يعني هينتهي من باب ان هو بيعمل طاعه للنبي، طاعه لله سبحانه وتعالى بانتهائه عن ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. او ان لو واحد بقى عمل معصيه واجتهد في المعصية وبذل في المعصية ووقع في النهي مرات وراء مرات وراء مرات، هيبقى هنا النزع منه صعب. طيب هل النزع تدريجي؟ يعني واحد مثلا تعود على معصية معينة، هل يبطلها بالتدريج ولا يبطلها مرة واحدة؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم، بيقول لك لما تيجي تبطل معصية ما تبطلهاش بالتدريج، وما لعمل إيه؟ اعمل الطاعات بالتدريج. يبقى التدريج في الطاعات، لكن المعاصي انتهي فورا. يعني انت عرفت ان الربا حرام ذروا ما بقي من الربا، انت عرفت ان التبرج حرام اجتهدي في الاحتشام وانك تلبسي ثياب ترضي الله سبحانه وتعالى تعفي بها نفسك، انت عرفت ان الكذب حرام والرشوة حرام انتهي عن الكذب، ما تقوليش والله بس انا هخلي الكذب 3 كذبات بدل 5 او اخلي 10 كذبات بدل 20 او 30. يا جماعة الذي يفعل النهي، اللي بيعمل مفرد من مفردات النهي زي اللي بيعمل 20 من مفردات النهي. عشان كده بعض العلماء قالوا ان مسألة ان ليه كلمة ليه في النهي قال فاجتنبوه وفي في في الامر قال فأتوا منه ما استطعتم. الفاكهاني ابن حجر نقل عنه بيقول لا يتصور امتثال اجتناب المنهي حتى يترك جميعه، فلو اجتنب بعضه لم يعد ممتثلا بخلاف الأمر. يعني لو واحد كذب كذبة واحدة هو اسمه كذاب، لو كذب 20 كذبة هو برضو اسمه كذاب، لو كذب 1000 كذبة هو اسمه كذاب، كذاب قوي، كذاب جدا، كذاب خالص، لكن في الآخر خالص هو كذاب، لأن الكذبة هنا هو سرق، فاسمه سارق، سرق 100,000 جنيه، سرق 1,000,000 جنيه، سرق 100,000,000 جنيه، هو اسمه سارق. فهنا بيقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، لأنه لا يتصور امتثال الاجتناب المنهي عنه حتى يترك جميعه، فلو اجتنب بعضه لم يعد ممتثلا بخلاف الأمر المطلق، فإنه من أتى بأقل ما يصدق عليه الإثم كان ممتثلا. يعني الإنسان لما بيجي النبي عليه الصلاة والسلام قال صلي قائما، طب أنا مش قادر أصلي، قاله فإن لم تستطع فصلي قاعدا. يعني هل الصلاة بطلت لو أنا صليت نص الصلاة قائما وفي نص الصلاة تعبت فقعدت وكملت الصلاة؟ لا لا، الصلاة صحيحة. هنا في الأمر قال له فأتوا منه ما استطعتم، إن أنت هتضيق في قيام الليل، هتضيق في قراءة القرآن، هتضيقي في الذكر والدعاء، هتضيقوا في الطاعات على قدر الإيه، على قدر ما يستطيع الإنسان، وعلى قدر علم الإنسان، وعلى قدر قدرة الإنسان وتحمل الإنسان تبعات الإيه الأعمال. لكن لما هيجي في النهي إنما عصام بيقول أن النهي يستطيعه كل أحد، يعني كل الناس يستطيع ذلك، عشان كده بيقول النهي يقتضي الأمر فلا يكون ممتثلا لمقتضى النهي حتى لا يفعل واحد من آحاد ما يتناوله النهي. يعني لو عمل حاجة واحدة بس من الحاجات اللي هو منهي عنها هو كده واقع في النهي. فالنبي عصام بيقول كل الناس تستطيع انها تنتهي، لان الاصل هو انه ما بيعملش اصلا، لكن مش كل الناس تستطيع انها تفعل الطاعات. والنبي عصام قال استقيموا ولن تحصوا واعلموا ان خير اعمالكم الصلاة. يعني في حقائق يا جماعة كونية، من هذه الحقائق الكونية ان الجميع لا يستطيع ان يفعل كل الطاعات في كل وقت، مش كل الناس تعرف تعمل كل حاجة في كل وقت. يعني في جزء من الطاعات انت اكيد مش تعرف تعمله، لان انت بني ادم بشر بتعجز، بتضعف، بتجهل، بتظلم، غصب على الانسان بيغفل. فهنا النبي عصام بيقول انك انت في الطاعات على قدرك، حاول قدر استطاعتك انك انت تعمل الطاعات على قدرك، لكن في النواهي حاول تجعل بينك وبين النواهي تقوى، حاول تجعل بينك وبين النواهي انت في جانب وهي في جانب. قال وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، واذا امرتكم بشيء او وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم. قالوا ان النهي هو الكف، كل احد من الناس قادر على الكف لولا داعية الشهوة مثلا، فلا يتصور عدم استطاعة عن الكف، بل كل مكلف، كل إنسان يقدر على إن هو ينتهي بخلاف الفعل اللي هو الأمر، فإن العجز عن تعاطيه محسوس. يعني واحد قوم يا ابني مش قادر، تعبان، ضعيف، مريض، عندي مشكلة، فقير، طلع زكاة، مش معايا فلوس عشان طلع زكاة، افعل كده، مش قادر، هو عنده عجز في مسألة معينة، لذلك ربط الأمر بالإيه؟ بالاستطاعة. وإلا عند التحقيق فإن الأمر والنهي الاثنين أصلا في الاستطاعة، يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ده مطابق بالأمر والنهي. قال بخلاف الفعل فإن العجز عن تعاطيه محسوس، فمن ثم قيد في الأمر بحسب الاستطاعة دون النهي. وعبر الطوفي في هذا الموضع بأن تلك المنهي عنه عبارة عن استصحاب حالة عدمه، يعني واحد ما كانش بيعمل حاجة أصلا وأمر إن هو ما يعملش، فهو أصلا ما كانش بيعمل، فبالتالي هو يقدر على أن يستمر على ترك الإيه، على النواهي. لكنه الإشكال هيبقى فين؟ الإشكال إن هو لما بيكون بيعمل وبيجتهد في العمل وواقع في النواهي فترات طويلة جدا من عمره ثم علم النهي، هنا هيبقى فيه مشكلة معاه. يا ترى هنبطل؟ يعني واحد بيشرب مخدرات والمخدرات حرام، طب يعمل إيه؟ ينتهي على المخدرات ازاي؟ هل هيقعد؟ عارفين اللي بيشرب سجاير مثلا، طيب في حاجة الجسم اتعود عليها فمش قادر، فبيقولوا طب هندرجك، هنعمل ديتوكسيكيشن وهنطلع الجسم، هنطلع المخدرات من الجسم على مدى 5 ايام، وبعد كده تبدأ تغير في السلوك، وهنبدأ نمشي معاك في مسألة التغيير السلوكي، لكن لابد انك تنتهي. تخيلوا واحد مثلا بيشرب دخان فقال لك انا عايز ابطل، كان بيشرب علبة في اليوم، بيشرب 20 سيجارة او 40 سيجارة علبتين، وبعد كده بدأ يقول لك ايه، انا هبطل بالتدريج، هشرب من 20 سيجارة 15 سيجارة، 10 سجاير، 5 سجاير، 3 سجاير، وبعد كده يرجع تاني 20 سيجارة. يا جماعة اللي هيبطل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما امرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. قال فاجتنبوه على اطلاقه حتى يوجد ما يبيحه. يعني بيقول هل كلمة فاجتنبوه ديت معناها ان الانسان لابد ان طب افرض هيموت، يعني واحد مثلا ماشي في صحراء وما فيش قدامه الا لحم خنزير يا اما هيموت، واحد قدامه بيقوله هنقتلك لو انت ما قلتش كلمه الكفر، هل يقول كلمة الكفر وينجو بحياته، ولا يصبر على ذلك ويموت. ربنا سبحانه قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هنا الرخصة. فيقولوا هنا كلمة فاجتنبوه مقيدة بالضرورات، يعني كلمة فاجتنبوه هي مطلقة لحد ما يجي حاجة تبيحها، إن الضرورات تبيح المحظورات. إن أحيانا إن الإنسان بيبقى هو مش عايز يعمل معصية ومش مفروض يعمل معصية، لكن أحيانا إن هو بيبقى مفيش ضرورة. ضرورة ده يا جماعة مش أي حد هيقول ضرورة، ضرورة دوت معناها إن الحياة ممكن تتوقف إذا لم يفعل هذا الفعل. يعني واحد حياته معرضة للخطر، دي اسمها ضرورة، اللي هو إلا من اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم. إن واحد هيموت من الجوع وما فيش قدامه إلا حتة لحم خنزير، واحد هيموت من العطش وما فيش قدامه إلا كاس خمر، هل يشرب الخمر؟ طب وهل لو شرب لازم يشبع ولا يشرب بس لحد ما يقيم رمقه، يعني لحد ما يقدر يعمل؟ هنا دي اسمها ضرورات. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ما نهيتكم عنه، يعني ما وضحت لكم أن هذا منهي عنه فاجتنبوه بسرعة، لأن فيه الخير كل الخير. فكل الخير في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان الإيمان بتاعه ممكن يقل، فممكن ما ياخدش باله أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيه كل الخير، أو ممكن يكون عارف إيمانه عالي لكن ما عندوش العلم. الإنسان يحتاج إلى العلم والإيمان، العلم اللي موجود في القرآن والإيمان اللي موجود في الأعمال الصالحة، ومنها تلاوة القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والأعمال اللي يبذل أنه يقول. الإيمان قول وعمل واعتقاد. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، يعني الحاجة يا جماعة اللي تعرف أنها حرام، الحاجة يا أختي أو يا أخي تعرف أنه حرام، علينا أن نجتهد غاية الاجتهاد في نجتنب هذا الفعل بسرعة. أما الأوامر قال وما أمرتكم منه به فأتوا منه ما استطعتم. يا جماعة الحديث ده له قصة كده، أن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث له قصة يا جماعة، ان الصحابي، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتكلم عن الصحابه عن الحج. يعني النبي صلى الله عليه وسلم خطب اصحابه، خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ايها الناس فرض الله عليكم الحج فحجوا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابه ربنا سبحانه وتعالى فرض عليكم الحج فحجوا. طبعا الكلام ده كان في اخر حياه النبي صلى الله عليه وسلم، الحج من اخر ما فرض على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم حجوا، أم واحد من الصحابة فهم إن كلمة أمر، كلمة حج بصيغة الأمر دي معناها يعني هل نحج كل سنة ولا نحج مرة في العمر ولا نعمل إيه؟ فقام رجل مش قادر يمسك نفسه، فقام عمل إيه؟ فقال يا رسول الله أكل عام؟ قال له هو إحنا لما نيجي نحج كل سنة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت. أما الرجل قال له أكل عام؟ الرجل قاعد يسأل مرة واثنين وثلاثة، بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم على مسألة الايه، على الحج، هل نحج هل نحج هل نحج كل سنة كل سنة كل سنة. النبي صلى الله عليه وسلم ما جابكش مرة خلاص كفاية، لكن الصحابي مش قادر ان هو يعني ما يسألش، فبيقول اكل عام افي كل عام. فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت. قال له لو أنا قلت لك نعم لأصبحت واجبة، وده دليل على اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له إن ما تستبقش الدين، ما تستبقش الدين، ما تستبقش كلام الله سبحانه وتعالى، ما تستبقش كلام النبي صلى الله عليه وسلم. بلاش تعيش إنك أنت تحاول تسبق النبي صلى الله عليه وسلم، وتحاول تسبق الشرع في الأسئلة. الشرع نازل وكلام الله سبحانه وتعالى هينزل عليك يوضح لك كل شيء. الله سبحانه وتعالى لم يفرط في الكتاب من شيء، والله سبحانه وتعالى لم يترك الناس حتى يعرف الناس طريق الحق وطريق الضلال. يعني ما حدش يتخيل، ربنا سبحانه وتعالى قال يبين الله لكم أن تضلوا، يعني ما فيش حاجة، لا حاجة إلى السؤال عن شيء، و لا سيما قبل وقوع هذا الشيء ولم يأتي نص شرعي به. إن بدام النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبرناش، بدام ربنا سبحانه وتعالى ما أخبرناش عن هذا الشيء، يبقى إحنا في وسعنا إن إحنا ننتظر. فهنا الصحابي بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أفي كل عام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم، أو فإنما أهلك من كان قبلكم، أو فإنما هلك يعني أهلك أهلك أو هلك قال من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نأيتكم عن شيء فدعوه. ربنا سبحانه وتعالى وفي هذا أنزل قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة بيعرفنا قد إيه إن أوامر النبي صلى الله عليه وسلم مهمة، وقد إيه إن النواهي غير الأوامر، وقد إيه إحنا محتاجين لكلام النبي صلى الله عليه وسلم حتى نعرف هذا. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل الصحابة قال إنما، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، يعني على قدر استطاعتكم، هنا قال فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة إن في سبب من أسباب الهلاك. إيه سبب أسباب الهلاك ده بقى؟ سبب من أسباب الهلاك بني إسرائيل، سبب من أسباب الهلاك قبل كده من عن الأمم السابقة اللي هم مين الأمم السابقة؟ يعني خدوا بالكم إن في أمم سابقة أبيدت، يعني هلكت، يعني فسدت وضاعت، فسد دينها وضاع دينها، في هلاك مادي، يعني ناس أبيدت تمام زي مثلا عاد وثمود وغيرهم، هذه هؤلاء الأقوام الذين أبادهم الله سبحانه زي فرعون ده ربنا سبحانه وتعالى يعني أهلكهم ماديا اللي هو فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها، إن في أمم هلكت تماما، وفي أمم دينها ضاع، هلكت دينيا ضاعت. إيه اللي ضيع هؤلاء؟ نوع سام بيقول إن من أهم يعني في أسباب يا جماعة للنجاة زي مثلا إيه تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. نوع سام بيقول إن اللي عايز يصل إلى النجاة وإلى الهدى وإلى عدم الضلال إن هو يعمل إيه؟ إن هو يتمسك بكتاب الله، يتبع كلام الله، يعمل بكلام الله، يعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما صام هنا بيوضح معنى خطير من معاني الهلاك الديني. إيه بقى هو؟ قال إنما صام معنيين. المعنى الأولاني معنى اللي قال إنما هلك من كان قبلكم اللي هم أمة بني إسرائيل اللي هم اليهود والنصارى، لأن في ناس هلكت ماديا ولم نعرف أو لم يعرف عنها إلا مجرد تلك مساكنهم خاوية، إن ربنا سبحانه جعلهم آية وعبرة لمن ورأهم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن أمة من أمم بني إسرائيل أو أمة بني إسرائيل من اليهود والنصارى أو غيرهم، يعني إنما هلك من كان قبلكم، هل من كان قبلكم دول اليهود والنصارى فقط ولا اليهود والنصارى وما قبلهم؟ الأمر يحتمل، لكن غالب يعني غالب المخلق الكلام على اليهودي والنصارى على أمة بني إسرائيل. أمة بني إسرائيل من أول إسرائيل، من أول يعقوب عليه السلام ويوسف عليه السلام، وبعد كان نزولا إلى موسى وهارون، وبعد كان نزولا إلى عيسى ابن مريم ويحيى وزكريا. هؤلاء هذه الأمة هلكت. إنما صنب يتكلم عن سبب من أسباب هلاك هذه الأمة. إيه بقى؟ قال حاجتين يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم وحذرنا منهم. يبقى ايه الحاجتين؟ الحاجة الاولانية قال بسؤالهم. يعني ايه بسؤالهم؟ هو السؤال حرام. اما ربنا سبحانه وتعالى يسألونك عن المحيض، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك يعني عن الأهلة، يعني من الاسئلة دي حاجة كويسة ما الانسان يسأل يتعلم. عشان كده البغوي بيقول في شرح السنة بيقول المسائل على وجهين، واحد منها على وجه التعليم، وده الناس بتحتاجه في امر دينها مطلقا، يعني الناس يعني ربنا سبحانه وتعالى امرنا ان نسال ونتعلم، وقال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه، والنبي صلى الله عليه وسلم مدح نساء الانصار انهم كانوا بيسالوا، وكان كثير من الاوامر الشرعيه على مساله السؤال اللي غرضه العلم، السؤال اللي غرضه العمل، السؤال اللي غرضه ان احنا نعرف الحق من الباطل عشان نعرفه، لكن عشان نعمل بيه. لكن السؤال اللي غرضه التعنت واللجاجة والعند اللي هو ربنا سبحانه وتعالى لما بيأمر بني إسرائيل ان هم يسبحوا بكرة وقاعدين يقول لك ما شكلها ما لونها، عارفين ربنا لما بيقول قال موسى لقومه ان الله يامركم ان تذبحوا بقره، قالوا اتتخذنا هزوا، قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي بقره. يا جماعه بقره، اي بقره؟ يعني من الاثار الجميله اثر ايضا عن ابي هريره ان بني اسرائيل لو كانوا ذبحوا اي بقره لكفتهم، لكن هم قعدوا يسالوا بقره ما هي، لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك افعلوا ما تؤمرون، ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، انها بقره يعني اي بقره، انها صفراء، قال انه يقول انها صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، قالوا ادع لنا يبين، ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، ان البقره تشابه علينا، عايزين لما شربوا في قلوبهم العجل تشابه عليهم. ده اسمه سؤال بقى، هو ده السؤال الثاني بقى، ده النوع الثاني من انواع السؤال اللي هو السؤال على وجه التعنت والتكلف، سؤال واحد بيسأل سؤال عشان يشدد على نفسه، فلما يشد على نفسه ده بسبب من اسباب الهلاك، ده سبب من اسباب بعد الناس عن الدين. يا جماعه الدين سهل، الدين بسيط، الدين جميل، الدين مش محتاج ان احنا نقعد نشدد على انفسنا، زي بالظبط برضو مع سيدنا عيسى في اخر المائده قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائده من السماء، قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين، قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين، قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائده من السماء تكون لنا عيدا لاولنا واخينا وايه منك وارزقنا وانت خير الرازقين، قال الله اني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين. ده الاسئله يا جماعه، واحد بيسال اسئله فيها لجاجه فيها عناد يترتب عليها ان هو بقى العلاقه مع الله سبحانه وتعالى علاقه في غايه الحده، اللي هو زي قوم ثمود كده لما سالوا قالوا احنا عايزين ايه ناقه تخرج من الصخره، ناس استغلت الايه، طب ربنا سبحانه وتعالى لو خرج الايه ديت عارفين ده معناها ايه؟ ده معناه ان لو الايه ديت جت لو حد فيكم كذب بعد كده هتهلكوا هلاك عظيم، يعني اللي هو قال الله اني منزلها عليكم، خلاص انت عايز ايه محدده هنزل لك ايه محدده، لكن لو كفرت بعد هذه الايه قال فمن يكفر بعد منكم فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين، انت ايه اللي يخليك تعرض نفسك لده؟ ما تاخذ ما اتاك الله، وتعرف ان ربنا ارحم بيك من نفسك وارحم بيك من عقلك وارحم بيك مما تشتهي وتريد، الله يريد بكم اليسر، الله يريد لكم الخير. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيحدد لنا نوع من انواع الهلاك او سبب من اسباب الهلاك الذي هلكت به الامم وضاع بها دين هؤلاء، ايه هو؟ التشديد، التنطع، ان واحد بيتتبع، وهقول لكم الان اثار نقلها اهل العلم كثيره جميله عظيمه عن مساله التنطع في الدين. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يا جماعه الدين سهل، اوامر ونواهي، الاوامر والنواهي لما يجي لك امر اكتب، لما يجي لك امر افعله قدر استطاعتك، يعني امرنا بقيام الليل، في واحد هيقدر يقوم الليل ساعتين، في واحد هيقدر يقوم الليل ساعه، في واحد هيقدر يقوم الليل نص ساعه، في واحد هيقدر يقوم وتر، في واحد هيقدر مش هيقدر يقوم الليل. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم. طيب احنا نهينا عن الزنا، نهينا عن الكذب، نهينا عن القتل، نهينا عن اكل مال اليتيم، هل ينفع واحد يقول والله انا مش هاكل مال كل الايتام، انا هاكل مال يتيم واحد بس؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. احنا امرنا بالصلاه، في واحد هيصلي في جماعه في المسجد في الصف الاول، في واحد هيصلي في جماعه في المسجد بس مش هيعرف يجيب الصف الاول، في واحد هيدرك تلبيه الاحرام، في واحد هيقدر يروح بس ممكن يتاخر شويه، في واحد هيراعي كل لفظه وكل سكته من سكتات النبي عليه السلام وكل فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم اثناء الصلاه، في واحد هيصلي صلاه عاديه لكنه هو ممتثل اتباع النبي عليه السلام في الصلاه عموما، لكن مش مركز قوي هو النبي كانت ايده على صدره ولا اليمين على الشمال، كانت الايد على الساعد ولا الايد على الكف على الكف ولا الكف على الساعد، هو مش محقق قوي المساله، المساله بتلاقي تقع في مساله هو ايه ايده تقع على خاصيه على 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 وسطه واقف يصلي كده، هل صلاته صحيحه؟ ماشي هو هنا خارج في هيئه من هيئات الصلاه، لكن في واحد متبع النبي صلى الله عليه وسلم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وبعد كده بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم على مسألة مهمة جدا. إيه المسألة دي؟ هي مسألة سبب هلاك الأمم من قبلنا. إيه سبب هلاك الأمم من قبلنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أسباب هلاك الأمم من قبلنا مسألة كثرة الأسئلة. يا جماعة الأسئلة في أسئلة استهزاء يعني. وانظروا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحمل هذا. يعني ايه يتحمل هذا؟ يعني النبي عليه السلام كان بيتحمل ان واحد يجي يسال واحد راح النبي عليه السلام بيقول له هو انا ابويا مين؟ عارفين لما واحد يسال الشيخ يقول له مش انت شيخ وعارف كل حاجه؟ طب قول لنا بقى هو اللمبه دي بتتعمل ازاي؟ واحد بيروح النبي عليه السلام بيسال النبي عليه السلام بيقول له من ابي؟ فالنبي عليه السلام غضب وقال ابوك فلان. فواحد راح قال له معلش هي الجمل بتاعي فين؟ اصل انا مش لاقي الجمل. فقال أين ناقتي؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسوكم. واحد راح للنبي عليه السلام وقال يا رسول الله خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو غضبان محمر وجهه حتى جلس على المنبر فقام إليه رجل فقال أين أنا؟ أو قال أين أبي؟ قال في النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال من أبي؟ قال أبوك حذافة. فقام عمر وقال رضينا بالله ربا، رضينا بالإسلام دينا، رضينا بمحمد صلى الله عليه نبيا وبالقرآن إماما. يا رسول الله إن حديث عهد بجاهلية وشرك والله أعلم بآبائنا. فسكن غضب النبي صلى الله عليه وسلم. كأن هنا شوفوا قد إيه النبي صلى الله عليه وسلم تحمل أسئلة الاستهزاء وأسئلة عجيبة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما تسألوش أسئلة فيها تعنت وما تسألوش أسئلة فيها فرضيات وجدليات. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. يعني واحد بيسأل السؤال حاجة كانت مسكوت عنها فقامت حرمت لأجل هذا السؤال. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا من أعظم الناس، لأن هو الراجل ده كان سبب في تشديد على الناس. بدام الشرع ما قالش حاجة، ابحث عن ما ينفعك، ابحث عن. في ناس يا جماعة بتقعد تخترع مسائل، يعني ناس بتحب الاختراعات. عارفين في ناس الدين بالنسبة لها مفروض ان الدين العلم سهل، لكن هو بالنسبة له الدين تعقيدات. عشان كده كان ابن رجب، وانصح الاخوه والاخوات بهذه الرساله اسمها فضل علم السلف على علم الخلف، رساله من رسائل ابن رجب اسمها فضل علم السلف على علم الخلف. ابن رجب يقول فليس العلم بكثره الروايه ولا بكثره المقال، ولكن نور يقذف في القلب يفهم به العبد الحق ويميز به بينه وبين الباطل ويعبر عن ذلك بعبارات وجيزه محصرة للمقاصد. يعني بيقول ان الناس فكرة انها بتقيس بعضها بان هو بيتقعر في الكلام ويتكلم بالكلام الصعب ويتكلم بالاغاليط اللي هي انها النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغلوطات. قال الاوزاعي هي شداد المسائل، ان الله اذا اراد ان يحرم العبد بركة العلم ألقى على لسانه المغاليط. فبيقول ولقد رأيتهم أقل الناس علما. قال ابن وهب سمعت مالكا يقول المراء في العلم يذهب بنور العلم من قلب الرجل. وقال ابن العربي كان النهي عن السؤال في العهد النبوي خشية أن ينزل ما يشق عليهم، فأما بعد فقد أمن ذلك الناس. لكن أكثر النقل عن السلف بكراهة الكلام في المسائل التي لم تقع. في ناس عارفين بيعودوا يخترعوا مسائل، بيعودوا يعملوا مشاكل، بيحب انه يجيب الحاجات الصعبة الغريبة ويوردها على الناس. ولذلك من المهم جدا يا جماعة الانسان لما يتعلم يكون له نية. انت بتتعلم ليه؟ انت جاي تتعلم ليه؟ عشان تكاثر الناس، عشان لما تجلس في مجلس تتكبر على الناس، ولا عشان تعمل بهذا العلم؟ في مسند ابي يعلى على البراء قال براء بن عازب قال ان كان لتأتي علي السنة اريد ان اسال النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فاتهيب منه، وان كنا نتمنى الاعراب. يعني كان بيقول ان الصحابه لما سمعوا الحديث ده، حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان هو بيقول ان الناس أهلك من كان قبلهم كثرة مسائلهم أو كثرة مسألتهم على أنبيائهم، بدأ الصحابة يعملوا إيه؟ إن الناس الصحابة بدأوا يسكتوا، بدأوا يستنوا إن أي حد ينتظر، إن أي حد من الأعراب جاي من البادية جاي غريب يسأل، عشان هم لا يحبوا أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أشياء فيحصل إن هم يستبقوا الشرع، إن الإنسان لا ينبغي عليه أن يستبق الشرع. إن واس بن سمعان بيقول: أقمت مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة سنة، ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة، كان أحدنا إذا هاجر لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا عن أنس قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأل ونحن نسمع. خدوا بالكم أن الصحابة كانوا خايفين أن هم يطلعوا زي اليهود والنصارى، كانوا خايفين أن هم يهلكوا كما هلك هؤلاء. واحد راح لابن عمر، ابن عمر بيقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر الأسود. فالرجل بدأ بقى إيه يتكلم كده، يقول له إيه: أرأيت إن كان هناك زحام؟ أرأيت إن كان غلبت عنه؟ أرأيت إن زحمت؟ فقال ابن عمر: اجعل أرأيت في بلدكم، اجعل أرأيت في العراق. قال له: عم أنت جاي تقول لي أرأيت؟ دعك من أرأيت، أنا بقول لك إنه أصلا بيعمل، عليك أن تفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وعصام يقول لأصحابه: زيوني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. انتظروا القرآن، انتظروا أن أوضح لكم، فإن الله سبحانه وتعالى لا يترك شيء تحتاجون إليه إلا ويبينه لكم ويوضحه لكم. لذلك كان علي بن أبي طالب يقول في فتن، قال لما تكلم عن الفتن قال: إذا تفقها لغير الدين وتعلم لغير العمل والتمست الدنيا بعمل الآخرة. وابن مسعود يقول: كيف بكم إذا لبستم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير وتتخذ سنة، فإن غيرت يوما قيل هذا منكر. قالوا: ومتى ذلك؟ قال: إذا قلت أمناؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت فقهاؤكم وكثرت قراؤكم وتفقها لغير الدين والتمست الدنيا بعمل الآخرة. قال عمرو بن مرة: خرج عمر على الناس فقال: أحرج عليكم أن تسألونا عما لم يكن، فإن لنا فيما كان شغلة. قال لهم: ما حدش يسأل ولا يفترض مسائل، إن الله كره لكم كثرة السؤال، إن الله كره لكم قيل وقال. كان زيد بن ثابت إذا سئل عن شيء يقول: كان هذا. يقول لهم: بقول لكم إيه، انشغلوا بالعمل. يعني في ناس بتقعد تفترض حاجات، يقول لك ايه هو ايه اللي هيحصل بعد كذا، وايه اللي ما بعد البعد، ولو حصل كذا يحصل ايه، ولو ما حصل. يا عمي اعمل اللي عليك، يا صديقي افعل ما امرت به، يا اختي افعلي، انتهي عما نهيتي عنه. سئل عمار عن مساله فقال: هل كان هذا بعد؟ عمار بن ياسر واحد بيساله بيقول له: هو لو حصل كذا؟ قال له: هو ده حصل؟ قال له: لما يبقى يحصل اسال وانا اجاوبك. قال فدعونا حتى يكون. ومعاذ بن جبل يقول: يا أيها الناس لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله فيسهبكم هنا وهنا، فإنكم إن لم تعجلوا بالبلاء قبل نزوله لم ينفك المسلمين أن يكون فيهم من إذا سئل سدد أو قال وفق. قال لهم: لما يجي وقت البلاء واحتياجكم، لو أنتم انشغلتم بالعمل صدقوني هتعرفوا تحلوا إزاي المشاكل الصعبة. عشان كده كان الإمام أحمد، وده من الكلمات الجميلة اللي إمام أحمد كان بيقولها، إن بيتكلم عن إن العلم الخشية. لما سئل الإمام أحمد، قيل الإمام أحمد: من نسأل بعدك؟ قال: عبد الوهاب الوراق. قال له: الراجل اللي بيكتب الوراق بتاع الورق، عبد الوهاب الوراق. قيل له: إنه ليس له اتساع في العلم. فقال: إنه رجل صالح مثله يوفق لإصابة الحق. وسئل عن معروف الكرخي، إمام أحمد سئل عن معروف قال: معه أصل العلم خشية الله، إن كفى بالعلم خشية. قال أحمد بن شبويه قال: من أراد علم القبر فعليه بالآثار. وسئل أبي الدرداء عن قال عن الراسخين في العلم، قال لقول الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال: من برت يمينه وصدق لسانه واستقام قلبه ومن عف بطنه وفرجه فذلك من الراسخين في العلم. قال نافع بن يزيد: يقال الراسخون في العلم المتواضعون لله والمتزللون لله في مرضاته، لا يتعاظمون على من فوقهم ولا يحقرون من دونهم. ويشهد لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أتاكم أهل اليمن، هم أبر قلوبا وأرق أفئدة. الإيمان يماني، والفقه يماني، والحكمة يمانية. إن إحنا جماعة إن إحنا بنعتبر الراجل اللي بيقعد يقول كلام كبير وكلام صعب وكلام خطير وكلام محدش فاهمه هو ده العلم. العلماء قديما بيقولوا لا، إن العلم مش هو ده، إنما العلم خشية الله، العلم العمل. قال واستدلوا إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن العلم وقال الإيمان يماني والفقه يماني والحكمة يمانية، استدل على إن العلم هنا بإيه؟ بعلم القلب. قال: أتاكم أهل اليمن، هم أبر قلوبا وألق أفئدة. قال لهم إن الناس دي توفق لمعرفة الحق من الباطل. وهذا إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي موسى الأشعري، إن أبو موسى الأشعري من العلماء. طب حد يقول لي كده كان أبو موسى الأشعري إيه العلم المتين اللي كان هو بيتقاعد به في الكلام؟ ما كانش عنده ده. قال: وهذا إشارة منه إلى أبي موسى الأشعري، ومن كان على طريقه من علماء أهل اليمن، ثم إلى أبي موسى الخولاني وأويس القرني وطاووس ووهب بن منبه وغيره من علماء أهل اليمن. وكل هؤلاء من العلماء الربانيين الخائفين لله، كلهم علماء لله، يخشون الله ويخافون الله. بعضهم أوسع علما في المعلومات بأحكام الله وشرائع دينه من بعض، ولم يكن تمييزهم عن الناس بكثرة القيل والقال ولا بكثرة الأسئلة، إنما بخشية الله سبحانه وتعالى. كان معاذ بن جبل أعلم الناس بالحلال والحرام، وهو الذي يحشر يوم القيامة إمام العلماء برتوة. ولم يكن علم معاذ بن جبل بالتوسع في المسائل وتكسير المسائل، بل سبق عنه كراهة الكلام فيما لا يقع، وإنما كان عالما بالله، عالما بأصول دينه. ويعني مسألة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: إذا نهيتكم عنه فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: إنما أهلك من كان قبلكم. إن الناس هلكت، الأمم قبل كده هلكت. هلكت بإيه؟ هلكت بكثرة المسائل. سيكون قوم يغلطون فقهاءهم بعضل المسائل، أولئك شرار أمتي. قال الحسن: شرار عباد الله الذين يتبعون شرار المسائل، يعمون بها أو يغمون بها عباد الله. قال الأوزعي: إن الله إذا أراد أن يحرم عبده بركة العلم ألقى على لسانه المغاليط شديد المسائل. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الربانية أن تعلم الناس صغار العلم قبل كباره. كان مالك يعيب كثرة الكلام وكثرة الفتية، ثم قال: يتكلم الرجل كأنه جمل مغتلم، يقول هو كذا هو كذا، يهدج في كلامه. وكان مالك قال كان يكره الجواب في كثرة المسائل، وقال: قال الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الروح، كل الروح من أمر ربي. فإن الإنسان إذا لم يكن عنده جواب فإنه ينبغي أن يكل العلم على الله سبحانه وتعالى. اسكلوا قلوبكم وتعلموا الغائب، فإنها تجدد العبادة وتورث الزهادة وتجر الصداقة. وأقل المسائل إلا ما نزل، فإنها تقسي القلب وتورث العداوة. وسئل الإمام أحمد عن مسألة فقال: هل وقعت هذه المسألة؟ قالوا: لا والله، أنا بسأل كده يعني افتراضي، فراغية، عندي شوية فراغ كده، عندي شوية فراغ ذهني وطرف ذهني، فأنا محتاج إن أنا أسأل أسئلة، أفترض أسئلة. فقال الإمام أحمد: وقعت هذه المسألة، بليتم بها بعد؟ فالراجل قال: لا. فلم يجيبه الإمام أحمد. فهنا مسألة جماعة، مسألة مهمة جدا، مسألة إن كثرة الأسئلة المعنتة على الناس، إن العلم ليس كثرة التعنت ولا الأسئلة المتشددة ولا التنطع ولا إن إحنا نغالي ونبالغ في الدين، إنما الدين سهل. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. آخر مسألة أتكلم فيها مسألة فعل الأمر وترك النهي. إن شيخ الإسلام قاعدة، أصل قاعدة في كتاب أصول الفقه أيضا في المجلد 20، قال قاعدة في أن جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه، وإن جنس ترك المأمور به أعظم من جنس فعل المنهي عنه. بيقول هو نقول أعظم، هل فعل الأمر ولا ترك النهي؟ يعني لو إني الوقت إنسان بيعمل معصية كبيرة، هل الإنسان كيف يترك هذه المعصية؟ إن هو الأعظم، هل الأعظم يترك المعصية ولا يفعل الأمر؟ في شيخ الإسلام بيقول لا، أنه يفعل الأمر، فعل الأمر أوجب من ترك النهي. يعني بيقول أعظم حاجة عند ربنا سبحانه وتعالى التوحيد، والتوحيد ده أمر. أعظم حاجة عند ربنا بعد التوحيد من أعمال الصلاة، والصلاة دي أمر. في معاصي وكبائر وأشياء تغضب الله سبحانه وتعالى اسمها نواهي، وهذه الأشياء نهينا عنها، لكن أعظم منها الطاعات. فبيقول أن الطاعات فعل جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه. طب هنا واحد هيسأل سؤال، يقول إزاي شيخ الإسلام يقول أن جنس فعل المأمور أعظم من جنس ترك المنهي عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم لما جه في المنهي عنه قال المنهي عنه اجتنبوه، ولما جه في المأمور قال افعلوا منه ما استطعتم. طيب هقول لكم ببساطة خالص يا جماعة، هو إيه اللي خلاه يقول كده، وهل الحديث يتعارض مع القاعدة دي ولا ما يتعارضش، والحديث بيعضد هذه ولا الحديث بيعضد هذه القاعدة؟ الحقيقة إن الحديث ملوش علاقة بهذه القاعدة، ولا لا يتكلم فيها بعيد أو قليل، إذا ممكن يحصل التباس هنفكه حالا كما وهنقل لكم كلام العلماء في إيه في فك هذه الشبهة وهذا الالتباس. هو بيقول إن مثلا ربنا سبحانه وتعالى أمر إبليس بالسجود، نهى آدم عليه السلام بأن يقرب الشجرة، قال ولا تقرب هذه الشجرة. فربنا سبحانه وتعالى نهى سيدنا آدم أن يأكل من الشجرة، وأمر إبليس بأن يسجد. إبليس ترك المأمور، وآدم فعل المحظور، آدم فعل النهي وإبليس ترك الأمر. مين اللي ربنا تاب عليه؟ ربنا سبحانه وتعالى تاب على آدم ولم يتم على إبليس. وهنا استدل أن ترك الأمر أعظم جنس فعل المأمور أعظم من جنس ترك المنهي عنه. يعني لو واحد ما عملش ما صلاش، أيهما أعظم، الصلاة ولا مثلا أنه مثلا بيكذب، أو مثلا بيزني؟ يعني واحد أيهما أكبر، الزاني ولا تارك الصلاة عند الله؟ لا، هنا بيقول أن تارك الصلاة أعظم جرما من الزاني. يعني هنا في حق الله سبحانه وتعالى بيقول أن فعل الأمر أعظم من جنس فعل الأمر أعظم من جنس تركي المنهي عنه. واستدل طبعا بقاعدة كبيرة، يعني ويبين القاعدة من وجوه، إن بداية إن على مسألة الحسنات والسيئات، إن أعظم الحسنات هي التوحيد، وإن أعظم الحسنات هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وإن كل المنهيات لا تقف عند بسبب كلمة الإخلاص والتوحيد لله سبحانه وتعالى. قال وأعظم السيئات الكفر، والإيمان أمر وجودي، فلا يكون لرجل مؤمنا ظاهرا حتى يظهر أصل الإيمان وهو شهادة أن لا إله إلا الله، ده فعل. فهنا بيقول إن من باب الحسنات والسيئات الحسنات العظيمة على المأمورات، وأعظم المأمورات التوحيد والصلاة وأركان الإسلام، وهذه كلها مأمورات. قال إنما المنهيات مثلا لا تسرق، لا تزني، لا تقتل، لا تظلم، هذه الأشياء وإن كانت هي كبيرة من الكبائر وأمرنا فيها بالاجتناب، لأن الأصل فيها أن الإنسان يستطيع أنه يجتنبها بسهولة، أو يجتنبها إذا ولغ فيها يصعب عليه، لذلك أمر بالاجتناب فورا، لأن تركها بالتدريج هيكون صعب جدا، لكن فعل الأمر بالتدريج مسألة معتبرة جدا ومشاهدة عند الجميع. فهنا بيقول أن الأمر أعظم من إيه؟ من النهي، فعل المأمور أعظم من إيه؟ من ترك المنهي. قال والكفر عدم الإيمان باتفاق المسلمين، سواء اعتقد نقيضه وتكلم به أو لم يعتقد. فبدأ يتكلم على أن الإيمان هو أعظم الطاعات، والكفر هو أعظم المعاصي، وأن الإيمان أمر، وأن ترك الكفر قال سواء اعتقد أو لم يعتقد، هو أو تكلم أو لم يتكلم، بأنه هو لم يؤمن بالله سبحانه وتعالى، أو حتى لو لم يتكلم بذلك، سواء حتى لو مجرد أنه لم يعتقد في أن الله سبحانه وتعالى هو الله، هو الرب الواحد والإله الواحد الذي لا يعبد سواه، وأنه يكفر بكل ما سوى الله سبحانه وتعالى، هنا ما عادش اسمه مؤمن. قال ولا فرق في ذلك بين مذهب أهل السنة الذين يجعلون الإيمان قولا وعمل باطن وظاهر، وقول من يجعله نفس اعتقاد القلب كقول الجهمية والأشاعرة. هنا نقطة مهمة، إن هو بيقول إن بالنسبة للحسنات والسيئات المترتب الحسنات العظيمة والكبيرة، ما تقرب إلي عبدي بأحب إلي ما افترضته عليه، دي كلها أوامر شرعية، والمنهيات ثوابها ترك المنهي ثوابه أكبر، ثوابه قل من فعل الإيه؟ من فعل المأمور. الناحية الأخرى مسألة التوبة، إن ربنا سبحانه وتعالى تاب على آدم ولم يتم على إبليس. المسألة الثالثة التفصيل بقى، التفصيل في ايه؟ ان يا جماعه الاوامر فيها واجب وفيها مستحب، والمنهي فيه حرام وفيه مكروه. فهو بيقول ان فعل المأمور اعظم من الحرام، من ترك الحرام، وفعل وترك الحرام اعظم من فعل الايه، من ترك او من فعل كثير من النوافل. يبقى المأمور الواجب اعظم من المنهي الحرام، والمأمور والمنهي الحرام اعظم من المأمور المستحب، والمأمور المستحب اعظم من النهي الايه المكروه. وعشان كده لما تلاقي بقى ايه كثير من الـ من الـ من الاثار اللي هي كلمه ابن مبارك مثلا، قال ابن مبارك: لان ارد درهما من شبهه احب الي من اتصدق ب 100,000 او 100,000 حتى بلغ 600,000. وعمر بن عزيز يقول: ليست التقوى قيام الليل وصيام النهار والتخليط فيما بين ذلك، ولكن التقوى اداء ما افترض الله وترك ما حرم الله. فهنا هو بيتكلم بيقول ان ذلك محمول على ايه؟ على العمل. عشان كده ابن رجب هو بيجمع ما بين القولين، وهو بيقول: هل الحقيقه الناس اختلفت؟ يعني هل في قولين، قول بيقول ان ترك المنهي اعظم من فعل المامور، او قول بيقول ان فعل المامور اعظم من ترك المنهي، جنس فعل المامور افضل من جنس ترك المنهي؟ ده هيفيدنا في ايه يا جماعه؟ هيفيدنا ان احيانا واحده مثلا تيجي تقول لك: انا عندي مشكله في الحجاب، اعمل ايه؟ فتقول لها: اصلي كتير. هتقول لك: ايه ده اصلي كتير؟ هو ايه علاقه الصلاه بالموضوع؟ انا عندي مشكله بقول لك في حاجه معينه. فهنا بنقول ان جنس فعل المامور الحسنات يذهبنا السيئات. انك انت احيانا بيبقى القضيه مش قضيه عدم علم بالمعصيه، احيانا بيبقى القضيه قضيه عدم ايمان، قله ايمان، مش قادر ياخد القرار، ما عنديش اراده قويه ان انا اخد القرار. عشان كده هو بيقول جنس فعل مأمور افضل من جنس ترك المنهي عنه. انك انت افعل مأمورات كثيره، اشغل وقتك بكثير من المأمورات، اعمل اعمال صالحه كتير، اللي هو مش قادر يبطل معصيه. اعمل ايه؟ اعمل طاعه ورا طاعه ورا طاعه ورا طاعه ورا طاعه، اعمل طاعه الظهر وطاعه العصر وطاعه المغرب وطاعه العشاء وطاعه الفجر، اشغل وقتك بالطاعات، هتجد المعصيه محاصره، وهتجد نفسك عندك قدره على ترك الايه؟ على المعصيه. واعلم ان الحسنات يذهبن السيئات. هو بيقول بقى ابن رجب بيقول خلاصه في الخلاف، قال الحسن: ما عبد العابدون بشيء افضل من ترك ما نهاهم الله عنه. والظاهر ان ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات اريد به على نوافل الطاعات. يعني بيقول ان كلمه ان المنهيات اعظم من المامورات، يعني المنهيات اعظم من المامورات النافله المستحبه، لكن المامورات الواجبه اعظم من المنهيات. قال: والا فجنس الاعمال الواجبات افضل من جنس ذلك المحرمات، لان الاعمال مقصوده لذاتها، والمحرم مطلوب عدمها، ولذلك لا تحتاج الى نيه. يعني الانسان لو ترك مثلا، لو ترك الزنا، هو مش محتاج يقول ايه انا نويت اترك الزنا، هو مجرد ان هو انتهى عن الزنا. كل واحد مثلا ايه تعرض الى اي معامله يقول والله انا نويت اترك المال الحرام، هو مجرد ان هو صلى مش محتاج ان هو ينوي ينتهي عن ترك الصلاه. ما هو انت قمت تصلي اصلا. بيقول: لان الاعمال مقصوده لذاتها، والمحرم مطلوب والمحرم مطلوب عدمها، ولذلك لا تحتاج الى نيه بخلاف الاعمال. وكذلك كان جنس ترك الاعمال قد تكون كفرا كترك التوحيد وكترك كتلك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه. ويشهد لذلك قول ابن عمر: لرد دانك من حرام أفضل من 100,000 تنفق في سبيل الله. وعن بعض السلف قال: ترك دانك مما يكره الله أحب إلي من 500 حجة. وقال ميمون بن مهران: ذكر الله باللسان حسن، وأفضل منه أن يذكر الله سبحانه وتعالى العبد عند المعصية فيمسك عنها. وقال ابن مبارك: لأن أرد درهما من شبهة أحب إلي من أتصدق ب100,000 و100,000 حتى بلغ 600,000. وقال عمر بن عبد العزيز: ليست التقوى قيام الليل وصيام النهار والتخليط فيما بين ذلك، ولكن التقوى أداء ما افترض الله وترك ما حرم الله. قال فإن ابن رجب بقى بيرد بيقول إيه؟ إن الكلام ده محمول على إيه؟ على إن هذه المنهيات هي أفضل من كثير من الطاعات المستحبة، لكنها مش أفضل من الصلاة ولا أفضل من أركان الإسلام. قال فإن كان مع ذلك عمل فهو خير إلى خير، أو كما قال. وقال أيضا: وددت لو أني لو أصلي غير الصلوات الخمس سوى الوتر، وأن أؤدي الزكاة ولا أتصدق بعدها بدرهم، وأن أصوم رمضان ولا أصوم بعده يوما، وأن أحج حجة الإسلام ثم لا أحج بعدها أبدا، ثم أعمل إلى فضل قوتي فأجعله فيما حرم الله علي فأمسك عنه. حاصل كلامهم يدل على اجتناب المحرمات وإن قلت، لكن مش معناه إن ده أفضل من الإيه؟ قال إن ترك المحرمات واجتناب المحرمات وان قلت افضل من الاكثار من نوافل الطاعات، فان ذلك فرض وهذا نفل. يبقى هنا بنرجع تاني يا جماعه نقول ان تلك المنهيات هو امر، لو انت على الشاطئ، لو انت على البر وما عملتش منهي هو امر في سهل، لو انت وقعت فيه مش هينفع انك انت تترك المنهيات بالتدريج، لو ما قدرتش غير انك تتركها بالتدريج اتركها بالتدريج، لكن افهم ان انت تستطيع انك انت تقوي ايمانك وانك تنتهي عنها مره واحده، وانك انت احيانا الانتهاء مش لازم يكون انتهاء على فترات طويله. يعني ايه انتهاء على فترات طويله؟ يعني واحد بيعمل معصيه فيقول لك والله انا انتهي هعمل نصها، لا اعملها بطلها خالص، يعني بطل المعصيه خالص. طيب افرض انا بطلتها يوم 2 3 4 5 وبعد 5 يوم وقعت تاني اعمل ايه؟ عادي ما حصلش حاجه، قوم تاني استغفر تاني توب تاني وكمل تاني. طب ما ده كده يكون انا بيقدح في التوبه. هو ممكن يكون العزيمه اللي انا خدتها في الاول ما كانتش كافيه، ممكن يكون فعلا بيقدح في التوبه، ممكن يكون ايماني قل ضعف. بني ادم يعني الصحابي كان بيشرب الخمر وبعدين يتضرب ويعرف انها حرام، وبعدين في الاخر خالص يحاول ان هو يتوب مره تانية ما يعرفش، وبعدين يفضل يتوب وبعد كده يكمل فعلا على تلك على تلك الخمر، ويفضل على تلك الخمر فتره طويله، وبعدين يقع مره تانية يضعف تاني، ولحد ما جه في يوم وهو بيحد في الضرب في شرب الخمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابه بيضربوه فقال رجل لعنه الله ما اكثر ما اوتي به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فانه رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال له لا ما تلعنوش، ده انسان بيجاهد نفسه، هو انسان ضعف مره وضعف اثنين وضعف ثلاثه وبيجاهد نفسه انه بيحاول يبطل، لكن هو ما زال بيحاول، وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى لعله يجعل له فرجا ومخرجا. وهو الراجل ده بيحب ربنا، مش معنى ان هو ضعف مره قدام المعصيه ولا مرتين ولا ثلاثه ولا 10 ولا 100 ان هو بيكره ربنا او ان هو منافق، هو بيحاول ويظل يحاول. هنا نقطه مهمه يا جماعه، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم انما اهلك من كان قبلكم كثره اسئلتهم واختلافهم اختلافهم على انبيائهم، اختلافهم واختلافهم بيقولوا اي سبب الهلاك كثره المسائل، وسبب الهلاك السبب الثاني هو الاختلاف على كلام الانبياء. يعني واحد متنطع، يعني واحد عارفين متشدد، واحد كل كلمة قاعد يحلل ويحلل 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 ويحلل، فتح معمل تحليل في دماغه، وكل كلمة مش معمل تحليل عشان ينفذ، ولا مش معمل تحليل عشان يرسخ العلم، ولا عشان يحيط بالمسألة، ولا عشان يعرف قيودها وسوابقها ولواحقها، إنما يعمل معمل تحليل عشان يضرب القرآن بعضه وبعض. خرج النبي صلى الله عليه وسلم على يوما على بعض أصحابه وهم يختلفون في مسألة، فقال بعضهم كذا وقال بعضهم كذا، ويضربون القرآن بعضه ببعض، فاحمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى عرف في وجهه، وقال ألهذا خلقتم أم بهذا أمرتم؟ قال لهم هو إيه اللي أنتوا بتقولوه ده؟ هو أنتوا اتخلقتوا عشان ده؟ عشان تعود تقول الآية بتقول كذا؟ يقولوا لا الآية بتقول كذا. ألهذا خلقتم أم بهذا أمرتم؟ نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة الاختلاف، إن إحنا يا جماعة مش مطالبين إن إحنا نقعد نختلف. في ناس ما بيعرفش يقعد من غير ما يختلف، ما بيعرفش يقعد من غير ما يقعد في جلسه، تحس انك قاعد معاه متلبش كده، تحس انك قاعد حاسس ان عندك مشكله طول ما هو قاعد، خايف انه يطلع لك غلطه، خايف ان مش واخد راحتك في الكلام. ليه؟ النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ان هلك من كان قبلكم كثره اختلافهم او كثره مسائلهم واختلافهم على الانبياء. ان يا جماعه الطبيعي ان احنا مش هينفع نعارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم بالعقل. مش هينفع لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلام نقعد نقول له فين وليه وازاي، هو مش واحد صاحبك. النبي صلى الله عليه وسلم علمه شديد القوة، اذا انت عندك شويه عقل وشويه علم وشويه تجارب ودرست في جامعه من الجامعات وعندك ثقه في نفسك، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. النبي صلى الله عليه وسلم اللي علمه نبأني العليم الخبير، الله سبحانه وتعالى الذي علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، الذي علم الانسان ما لم يعلم، اللي نزل يعلم النبي عليه السلام امور الدنيا والاخره، ويعلم النبي عليه السلام الضار والنافع والخير والشر والحق والباطل والنور والسلام، هو جبريل عليه السلام. جبريل ده معه خبرات، ده مش واحد دارس في جامعه معاه 50 دكتوراه، جبريل معه خبرات البشر. جبريل هو الملك الذي كان ينزل على جميع الرسل والانبياء، جبريل عاصر جميع البشر معاه خبرات وتجارب الحياه البشريه منذ خلق الله سبحانه وتعالى هذا الجنس البشري. فما ينفعش نتعامل مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم تعامل في نوع من أنواع التجدد، ولا نوع من أنواع أن احنا نختلف على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك أصل الحديث ده أنا مش مقتنع به، أصل أنا الكلام ده مش عاجبني كده، مش عاجبك ومش مقتنعة، ورأيي وتفكيري ودماغي وإحساسي ومش حاسه، والصلاة مش جاي على دماغي ومش جاي على هوايا وذوقي. ده يا جماعة كلام ينفع يتقال بينا وبين بعض واحنا قاعدين مع بعض نشرب كوباية شاي في الهواء، لكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يوقل، ينبغي أن يسمع له ويطاع. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ما ينفعش انك ترد كلام النبي صلى الله عليه وسلم بعقلك ودماغك وفكرك وتصورك واحساسك، واصل انا مش عاجبني، واصل والله مش مقتنع قوي بموضوع الحجاب ده، اصل مش حاسه قوي بموضوع ان احنا ان واحد يجي يتجوزني بالبيت دي مساله سهله، لا ده انا لازم اخرج معاه ويجربني ونجربه ونقعد مع بعض ونتفسح ونسمع واشوف هو اذا كان قفل ولا اذا كان مفتوح ولا اذا كان ظريف ولا اذا كان ايه. يا جماعه ده هو احنا بنراجع على كلام الله؟ هو احنا هنراجع على كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو ينفع حد يرد كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقه وبعقله وتفكيره وتصوراته؟ وهل الحقيقه هل لو احنا عملنا ده احنا فعلا بناخد خبرات حياه، ولا في الاخر بعد ما بنعمل كل ده بتبقى عندنا اكبر نسبه طلاق في العالم وعندنا فشل ذريع في حياتنا الاجتماعيه، لان احنا لم نتعلم من كلام الله ولا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لا ينبغي ان نختلف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان من كثره من اسباب الهلاك ان احنا نكثر من المسائل، ان الله كره لكم قيل وقال. نحن نقعد نتكلم ونتكلم ونتكلم ويبقى الكلام وراء كلام وراء كلام كلام، ونطلب طلب العلم النافع اللي يتبعه عمل، ونقعد نفترض مسائل ونتعنت على بعضنا البعض. والناحيه الاخرى ان احنا الاختلاف على المسائل والتشدد والتنطع والاغاليط والمسائل الصعبه، وان احنا نرد كلام النبي صلى الله عليه وسلم بعقلنا وراينا من غير ان احنا يكون عندنا اثاره من علم، ولا ان احنا نتتبع كلام الله. جماعه الخير كل الخير في طاعه الله سبحانه وتعالى، الخير كل الخير في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، الخير كل الخير في اتباع هذه الرساله. الناس تحتاج الى رساله. النبي عليه السلام يا جماعه بيقول هنا مسألة مهمة جدا، أنه عليكم أن تتبعوا كلامي. هذه خريطة تعرف بها طريق السعادة وطريق الخير. جاء التحذير والتسديد في الكلام في كتاب الله وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم بالرأي المجرد الذي لا يستند إلى دليل. إن واحد يختلف على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ودول يتقسموا جماعة ودول يتقسموا جماعة تانية، والجماعة دي تتقسم جماعتين، وكل جماعة تتقسم 50 جماعة، وكل فرقة تتقسم 50 فرقة. ليه اختلفوا يا جماعة؟ هو الدين مش كده؟ والله الدين مجمل، الكل جماله في الكل. امرأة أجمع عليها الجميع على جمال هذه المرأة، ثم قطعت رأسها ووضعتها أمام أحدهم وقلت ما أجمل هذه العينين. هي يا جماعة الرأس بتبقى حلوة على البني آدم. لو قطعت رأس واحد شكله حلو جدا وقعدت تقول لي عينه حلوة وشعره حلو شعره حلو يا ابني، دي رأس مقطوعة. هو الكل جماله في الدين، كله جميل، الكل كماله في الكل. هنقعد نفصص الدين ونقطع الدين ونفرق الدين ونحزب الدين ونتخانق على مسائل كثرة الاختلاف على الأنبياء؟ هذا من أكبر أسباب الهلاك، إن الأمم هلكت بهذا الافتراق وهذا الاختلاف. فربنا سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من هذا الايه، من هذا الاختلاف. قال ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم واختلافهم على انبيائهم، اي اختلافهم على كلام انبيائهم. وده مش معناه ان العلماء بيختلفوش، العلماء بيختلفوا لكن بيختلفوا بعلم وبيختلفوا برحمه وبيختلفوا هما بيلتمسوا لبعضهم البعض الخير، يلتمسوا يختلفوا وهم يبحثون عن الحق. والخلاف انواع، لكن المهم يا جماعه ان احنا نتعامل مع الدين تعامل فيه استسلام وفيه انقياد لكلام الله سبحانه وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيه معرفه لحق النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا الهدى وهذا النور. اختم حديث او اثر كان الاصمعي بيقول، الاصمعي ده من الشعراء العرب ومن علماء اللغه. سئل الاصمعي يوما عن اثر من الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار أحق بثقبه، حديث في البخاري. الأصمعي رجل من علماء اللغة، وهو واحد بيقول له هو يعني إيه الحديث ده الجار أحق بثقبه؟ فقال الأصمعي أنا لا أفسر كلام رسول الله، لكن العرب تزعم أن الثقب اللزيق الأصمعي ده يا جماعة كان يحفظ 16,000 قصيدة، منها قصائد ممكن 2 أو 3، والشعر ديوان العرب. ومع ذلك الأصمعي بيقول أنا أخاف أفسل كلام النبي صلى الله عليه وسلم من غير علم، فما بالك وإحنا بنختلف على كلام النبي عليه السلام وإحنا لا عندنا لا لغة ولا فهم الأحاديث ولا فهم الآيات ولا معرفة لأقوال العلماء في الآية، ولكن إحنا بنجي وخلاص، وهو كلامه خلاص. وممكن تلاقي واحد بيرد حديث وبيرد كلام النبي عليه السلام وبيرد كلام الصحابة وبيرد كلام الله سبحانه وتعالى، ويقول لك أصلا مش مقتنع. فعلينا أن نمتثل كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.